بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كنا في صدد بيان أدلة حرمة النظر إلى وجه المرأة وكفيها. حرام النظر إلى كل المرأة حتى الوجه والكفين. كنا في صدد بيان هذه الأدلة، فذكرنا أربعة أدلة ورددناها. الدليل الخامس الذي يذكر لحرمة نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة وكفيها فضلا عن باقي جسدها. قالوا أن المرأة أمرت بالتنقب عند إرادة الشهادة عليها، أمرت بالتنقب فتنقب يعني ما طلع إلا العينين. عندما يراد الشهادة عليها أنها فلانة بنت فلان، أمرت بالتنقب، والشهادة من الضرورة، الشهادة من الضرورة التي تدل على جواز النظر، إذن أشهد عليها، إذن مضطر أنا أن أراها ومضطرة هي أن تكشف عن وجهها. مع هذا ماذا؟ أمرت المرأة بالتنقب عند إرادة الشهادة عليها، مع أن الشهادة هي من الضرورة التي تدل على جواز النظر. مثلا هاي الرواية الصحيحة، صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، يعني هاي مو عمته مو خالته مو أخته مو بنت أخوه مو بنت أخته، ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها؟ إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو هذا كلامها، أو لا يجوز الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها، يعني يشوفها بعينها فوقع تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله، تتنقب يعني من وراء الستر، لا صحيح مظهر وجهها لا، تتنقب وتظهر للشهود أو تظهر للشهود إن شاء الله. فالإمام أمر بالتنقب، تتنقب هاي جملة خبرية في مقام الإنشاء، تتنقب أمر بالتنقب، وهو ماذا التنقب؟ لبس ما يسر مقدارا من فوق الأنف، فوق الأنف مقدار ودسم من الجبهة، يعني الوجه ما ظهر، شهادة والوجه ما ظهر، الشهادة التي هي ضرورة ويجوز الكشف ما تظهر الوجه. هذا التنقب هو عبارة عن لبس ما يسر مقدارا من فوق الأنف فما دونه، فما دونه عند الشهادة. إذن هذه الرواية تدل على عدم جواز النظر إلى الوجه في حد نفسه، كل الوجه موجود. في الشهادة التي هي من الضرورات أمر بالتنقب حتى يشهد عليها، وهذه الرواية ظاهرة التكليف الشرعي مو غير التكليف الشرعي. ثم هذا التنقب لا يدل على جواز إظهار ما فوق الأنف مطلقا، بل هذا جواز إظهار ما فوق الأنف والعينين وقسم من الجبهة أو الجبهة كلها، هذا فقط في الشهادات. إذا في غير الشهادات لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من وجهها، ما يجوز. إذن في وقت الضرورة أجاز إظهار ما فوق الأنف إلى الجبهة، هذا في حال الضرورة، في غير حال الضرورة ما يجوز، هذا دليل الحرمة. هكذا قالوا. ولذلك من ذهب إلى تحريم النظر إلى الوجه أجاز في صورة الشهادة النظر إلى ما فوق الأنف والجبهة، عينين وجبهة في صورة الشهادة فقط. هكذا ساقوا الدليل على التحريم. ولكن يرد على هذا الدليل أن هذا الأمر بالتنقب والإظهار للشهود إذا ضمنته إلى أدلة الجواز الصريحة في الجواز، الأدلة التي ذكرت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فسر بالوجه والكفين، ما ظهر منها المزينة باطنة الزينة ظاهرة، حتى من الزينة الظاهرة الكحل في العين. فإذا ضرمت هذه الرواية إلى أدلة الجواز الصريح دل هذا على الاستحباب. صحيح تتنقب وتظهر الشهود وجملة خبرية في مقام، لكنها الجملة الخبرية في مقام الإنشاء إذا ضمنتها إلى أدلة الجواز تدل على الاستحباب، لأن الاستحباب ينسجم مع الأمر، والأمر لو وجوبي لو استحبابي. إذن هذه الرواية إذا ضمنتها إلى أدلة الجواز، نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة وهي الآية القرآنية، دلت هذه الرواية على استحباب التنقب عند الشهادة عليه، لا لزوم التنقب مستحب يعني. وإحنا ما قلنا أنه التنقب ما يجوز، ما فلتتنقب، إحنا نقول يجوز لا تتنقب، لكن واجب كلام في الوجوب. إذن هاي تدل على الاستحباب. فلو قلنا بالجواز يعني جواز كشف الوجه وجواز النظر إليه، إحنا قلنا بالجواز وما قلنا بالوجوب. إذا قلنا بالوجوب تقول هاي الرواية تشوف قال تتنقب، إحنا ما قلنا بوجوب الكشف الوجه، قلنا يجوز ويجوز ستره، إحنا ما قلنا بالوجوب حتى يكون هذا نقب علينا، قلنا يجب كشف الوجه حتى يقول شوف الإمام هنا قال تتنقب يصير نقب عليه، ما قلنا بالوجوب، قلنا يجوز ويجوز أن تتنقب. إذن يجوز لها كشف الوجه ويجوز لها الستر، بل الستر مستحب، ما قلنا بالوجوب حتى تكون هذه الرواية نقب علينا. طيب ثم انتبه إلى السؤال في الرواية عن جواز الشهادة على المرأة وهي في سترها ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنا فلانة، وهذا يجوز، احنا قلنا هذا جائز، احنا نقول بجواز الستر. هل يجوز لها أن تكون في الستر ويشهد جماعة على أنها فلانة وقاعد تتكلم؟ نعم يجوز، هذا يجوز، احنا ما قلنا أنه حرام الستر. فالسؤال عن جواز الشهادة على المرأة وهي في الستر ويسمع كلامها الشاهد إذا شهد عدلان أنها فلان، هذا جائز، نحن نقول بجواز الستر، ما قلنا بحرمته. كلامنا في جواز كشف الوجه للأجنبي، كلامنا في الجواز، احنا ما قلنا بالوجوب، لا مو واجب، يجوز لها أن تستر وجهها، في كلامنا في الجواز. طبعا لا يجب كشف الوجه، لا يجب كشف الوجه، وإنما الكلام يجوز، فتتستر ويشهد عليها الشاهد مع وجود شاهدان يقول المتكلمة فلان بنت فلان، لا بأس به. إذن الرواية تقول يجوز الشهادة على المرأة وهي متنقبة، هذا أمر صحيح، بل يجوز الشهادة على المرأة وهي في سترها، واثنين يشهدون أن هذه الحدود يشهدون أن هذه فلانة المتكلمة، أم يجوز؟ إذن يجوز أن ينظر إليه الشهود وهي متنقبة، يجوز أن يشهدوا عليها وهي في الستر، وعدول اثنين يقولون أنها فلانة بنت فلانة. إذن الرواية تقول لا يجب عليها كشف وجه، ونحن نقول لا يجب، لا يجب كشف الوجه، ما قلنا يجب، هذا أمر صحيح، لا يجب كشف الوجه، الرواية تقول لا يجب، نعم لا يجب، نحن نقول لا يجب كشف الوجه، هذا أمر صحيح، لكن كلامنا في جواز كشف الوجه ولم ينهى عنه، كشف الوجه ما منهي عنه في الرواية الصحيحة، الرواية أمرت بالتنقب والأمر ينسجم مع الاستحباب إذا نظرنا إلى أدلة الجواز، والرواية لم تنهى، وإنما أمرت بالتنقب، والأمر بالتنقب مع ضميمة الأدلة الدالة على الجواز يدل على الاستحباب. طيب هذا الدليل هم برضه، هذا الدليل الخامس. دليل سادس استدلوا به على حرمة النظر إلى الوجه والكفين، وهو الروايات التي دلت على أن النظر هو سهم من سهام إبليس، هذا دل على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة، النظر سهم من سهام إبليس. روايات متعددة متضافرة فيها الصحيح، لكن هذا الدليل باطل. لماذا؟ لأن هذه الروايات منصرفة إلى النظر بريبة وشهوة، أو إلى النظر لغير الوجه وغير الضرورة وغير المعالجة، أو إلى النظر المركز الذي هو باب إلى الفتنة والشهوة والوقوع في الحرام ومضايقة المرأة. لماذا؟ لأن كلمة سهم تنسجم مع هذه النظرات، نظرة ريبة، نظرة شهوة، وهذا معنى سهم. أما نظرة عابرة بريئة ليس فيها شهوة ليس فيها ريبة ليس فيها مضايقة، هذه ليست سهما. سهم هذا ينصرف إلى تلك النظرات التي هي فيها ريبة وشهوة، أو نظر إلى غير الوجه كالبطن والفخذ والصدر، أي نظر محاسن المرأة الباطنة. هذا دل الدليل على حرمته، هذا يناسب السهم. إذن هذا الدليل أيضا باطل. الدليل السابع الذي جاءوا به على حرمة النظر إلى الوجه والكفين، رواية سعد الإسكاف عن الإمام الباقر عندما شق العظم وجه هذا الإنسان الذي رأى امرأة مقبلة، وكانت النساء يتقنعن خلف آذانهن، يعني الوجه ظاهر، فدخلت في الثقاق وبقي يراقبها ويلاحظها حتى شق العظم وجهه فسالت الدماء على ثيابه، أي رواية سعد الإسكاف، قالوا هذا يدل على الحرمة. طبعا احنا قلنا ان هذه الرواية دالة على حرمة تركيز النظر الى الحلال، نظر حلال الى الوجه، لكن ركز تركيز باب للشهوة والفتنة او مضايقة للمرأة، وهو لا يجوز. هذا احنا قلنا لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يقلل النظر الحلال. إذا كان نظر حرام ما معنى تقليل النظر الحرام؟ ما معنى تقليل النظر إلى الحرام؟ إذا نظر حرام ما معنى قلل النظر إلى الحرام؟ حرام كل حرام. فهذه الرواية نعم.
ما معنى النهي عن الحلال؟
ها حلال، لكن لا تروح زايد، لا تركز، لا تطول النظر، فإنه باب إلى الدخول إلى الريبة، باب إلى الحرام، فهو حلال، لكن لا تركز وتطول النظر. فالتركيز منهي عنه، تركيز نعم، احنا كلامنا في النظر إلى الوجه نظرة عابرة، ما بي تركيز، ما بي باب إلى الفتنة. بعض الرفقاء يقول أن الرواية تدل على النظر الشهواني، احنا قلنا لا، مو نظر شهواني، نظر الى الحلال، يعني اذا نظر شهواني حرام كله، ما معنى قلل النظر الشهواني؟ ما له معنى. بعضهم قال هذه الرواية تدل على حرمة النظر الذي فيه شهوة وريبة، واذا نظر شهوة ونظر ريبة كله حرام، ما معنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ليش يقلل من نظر؟ إذا كل حرام، إذا هاي تدل على نظر الحلال، لكن لا تركز تركيز إما فيه تعدي على حقوق المرأة ومضايقة لها، أو باب إلى الفتنة والشهوة. فهذه الرواية لا تدل على الحرمة، حرمة النظر بدون تركيز، هي تدل على النظر المركز. إحنا قلنا النظر المركز حرام، لأنه إما فيه مضايقة للمرأة وتعدي على حقوق المرأة، وإما فيه باب أو يكون باب إلى الشهوة والريبة، فهي تدل على النظر المركز، وإحنا كلامنا مو في النظر المركز. طيب
الدليل الثاني قالوا إن التطلع إلى وجوه المتسترات من المنكرات. امرأة النساء متسترة يتطلع إلى أن ينظر إليهن، هذا دليل الحرمة، هذا دليل الحرمة. التطلع إلى وجوه المستترات أو المتسترات من المنكرات عند الفقهاء وهو دليل الحرمة، ولكن هذا الدليل أيضا باطل. لماذا؟ صحيح هي متسترة وأنت ماذا تتطلع إلى النظر إليها، هي متسترة لكن أنت تحاول أن تخليها غافلة في مرة من المرات وتعاين إليها، إيه هذا صحيح، هذا تعدي. إحنا ما قلنا الكشف واجب، قلنا الكشف جائز إذا هي متسترة ما تريدك تنظر إليها وأنت تتطلع إليها تريد تنظر إليها، وطبعا هذا ما يجوز، تعدي على حقوقها. أكو قضايا شخصية للمرأة ما يطلع عليها إلا هي، بل حتى زوجها ما تريد يطلع على قضاياها الشخصية، فهي متسترة ما تريد واحد ينظر إليها، أنت تريد تطلع على القضايا الشخصية لا يجوز، متسترة. احنا كلامنا انه يجوز لها ان تظهر الوجه، نعم يجوز لها ان تظهر، يجوز لها ان تتستر، فالتطلع الى وجوه المتسترات هذا حرام، هل صارت عندها خصوصيات خاصة ما تريد واحد يطلع عليها، انت تطلع على خصوصياتك ما يجوز، انت اذا ما اعطتك خصوصياتها تقدر تنقلها للاخرين ما يجوز، تعدي على حقوقها، هاي كشفت خصوصياتها لك، انت ما لك حق تنقل هذه خصوصيات المرأة الى الاخرين، وهي ايضا لا يجوز لها ان تنقل خصوصياتك الى الاخرين لانك رضيت بان تطلع هي على خصوصياتك الخاصة. انسان عنده خصوصيات في جسمه في عمله في كذا، هاي ما يريد تنقل الاخرين، فاذا كشف هذه الزوجة، الزوجة ما لها حق تكشف الاخرين، فهاي المرأة هي متسترة، هذا الذي يطلع على خصوصياتها وهي لا توافق على ذلك، إذا حرام. وإحنا كلامنا مو في هذا، كلام في جواز كشف الوجه. إذا هذا الدليل وهو التطلع إلى وجوه المتسترات من المنكرات، نعم من المنكرات ولا يجوز، لكنه مو يم كلامنا، إحنا كلامنا في جواز كشف الوجه. هاي لا تريد كشف، نعم هي حرة لا تشوف وجهها، فلتتنقل، لا تخرج من البيت، هذه خصوصياتها. الدليل التاسع الذي استدل به، هذا الدليل التاسع استدل به السيد الخوي على الحرمة، وهو دليل معقد وفيه تكلف أيضا. السيد الخوي يذهب إلى الآية القرآنية يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. آية النور آية 31 يقول هذه فيها أمران: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وتذكر أبناء البعولة وكذا وإخوانهن وكذا، تذكر اسم الموارد، تسع موارد. يقول فيها أمران: الأمر الأول أن ظهور الوجه وعدم ستره، ظهور الوجه قد عبر عنه بإبداء الزينة، ولا يبدين زينتهن، علم زينة، قال وجه مو زينة، سيد الخوي يقول وجه زينة، الوجه زينة، صحيح الوجه زينة، كل محاسن المرأة موجودة في وجهها. يقول هذه الآية الأمر الأول فيها أن ظهور الوجه وعدم ستره عبر عنه بإبداء الزينة، ولا يبدين زينتهن، الوجه أم زينة؟ نعم، لكن زينة متى لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ عند وجود ناظر محترم، محتمل وجود الناظر، عند احتمال وجود ناظر محترم. إذا تحتمل وجود ناظر محترم مثل بالشارع قاعد تمشي، بالسوق قاعد تمشي، بالزقة قاعد تمشي، بس تحتمل وجود ناظر محترم، يقول لا تبدي الزينة، يعني لا تبدي الوجه. أي أول الوجه زينة، إيه نعم،
الوجه فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول إظهار للغير. إظهار غير هم ما تنهار الجين، إظهار الغير هم عبر عنه بالإبداع، هذا هم يجوز عند القطع بوجود ناظر محسن. تقطع بوجود ناظر تبدي الوجه ووجينا لا يجوز. إذا الوجه عند احتمال وجود ناظر محترم هو زينة بلا كلام، هذا إبداء الزينة. عندما تقطع بوجود ناظر محترم لا يجوز لها الإبداء، لا يجوز لها الإبداء ولا يبدين الزينة دون إلا للموارد التي ذكرتها الآية، 7 موارد أو 8 موارد. طبعا أخي صورة ثالثة، المرأة إذا تكشف عن وجهها في الغرفة وماكو أحد، ماكو أحد، لا يوجد ناظر محترم، تقطع بذلك. كما إذا دخلت الحمام تتعرى ماكو أحد، هذه صورة خارجة عن البحث. هو البحث في صورة احتمال وجود ناظر محترم فالوجه زينة، عند القطع بوجود ناظر محترم الإبداء زينة ومحرم. طيب هذا ما يقوله الشيخ. أما الأمر الأول وهو أن الوجه من الزينة، يقول الروايات أو الآية القرآنية هي هاي ولا يبدين زينتهن، قالت المرأة كلها زينة كلها عورة على الوجه والشفين الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو كذا. إذن يجب ستر بدن المرأة عند احتمال وجود ناظر محترم، ولا يبدين الوجه فيه زينة، الصدر زينة، العرض زينة، الساق زينة، البطن زينة، الظهر زينة، ولا يبدين زينة. إذا يجب ستر الزينة عند وجود احتمال ناظر محترم، عند احتمال وجود ناظر محترم. ويقول أكو روايات هم تدل على هذه، مو بس الآية، الروايات هي صحيحة الزرارة. قلت للإمام الباقر رجل خرج من سفينة عريانا أو سلبت ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، قال عجب يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيومئان ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما، بالرؤوس يومون إلى الركوع وإلى السجود. هذه رواية في باب 5 من لباس المصلي عن الحديث 6. هذه الرواية يقول هنا لا يوجد ناظر محترم، لا بالصحراء لا يوجد ناظر محترم، يعني إبداء وإظهار الوجه في حد نفسه أو الجسد في حد نفسه عند احتمال وجود ناظر محترم، ماذا؟ إبداء عند احتمال، لا يجوز، لا يجوز، هذا الأمر الأول. أما عند القطع بوجود ناظر محترم وهو الإظهار للغير، يعني أكو ناظر محترم، أكو ناظر محترم، ذكرت الآية حرمة إظهار جميع البدن من غير استثناء عند القطع بوجوده، فيحرم النظر إليها نظر الغير. إلا المذكورين في الآية، بعولة أو غير بعولة، أخوان وأعمام وأخوان. طبعا الإظهار إظهار الزينة لهؤلاء الذين ذكرتهم الآية تختلف، أخوه غير الزوج، الزوج تظهر له الزينة الكاملة حتى العورة المغلظة، الأخ لا، شعر وعنق وساق ليس إلا، فتختلف يختلف إظهار الزينة باختلاف العناوين المذكورين في الآية. طيب ثم يقول الأمر الثاني وهو حرمة إظهار الزينة وهو كل البدن لمن نقطع بوجوده من الأجانب، الروايات أيضا تفسر الآية تؤكد ذلك أن من الزينة التي يجب سترها في نفسها ما عدا الوجه والكفين بل حتى الوجه والكفين. طيب يقول معتبرة أبي بصير سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الخاتم والمسكة، مسكة يعني معاضد، المسكة سوار من القرن أو الحاج، من القرون أو من الحاج. المسكة وهي القلب، القلب بالضم يعني السوار، فهينا إلا ما ظهر منها يقول خاتم. والمعبد يعني الوجه شنو؟ ليس من الزينة الفاخرة. إذا لا تدل على جواز كشف الوجه، وحتى اليدين بس الخاتم والمعبد هكذا يقول. طبعا هذا كلام من السيخوي جدا معقد، جدا غير عرفي. لماذا؟ لأن الآية وكذلك الروايات واضحة الدلالة على أن الزينة على قسمين، باطنة وظاهرة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، والظاهر من الزينة هو الوجه والكفين، ذكرت في الروايات ظاهرة. الزينة الباطنة على العنق، الشعر، الصدر، الفخذ، هي الزينة الباطنة. الآية واضحة الدلالة على تقسيم الزينة إلى قسمين، قسم ظاهر وهو الوجه وكذا الكفان. هل يجوز إبداؤها استنادا إلى آية ولا يبدين زينة، يسوي يروح إلى آية ولا يبدين زينة إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن، ما يروح إلى آية ولا يبدين زينة إلا ما ظهر منها، وهم آية إلا ما ظهر منها، أتدل على أن جواز إبداء الزينة الظاهرة طبعا بدون شهوة، شهوة الغير لها، وبدون افتتان، وبدون ريبة، أي واضحة إلا ما ظهر. وقسم من الزينة غير ظاهر، هذا لا يجوز إبداؤه إلا لما ذكرتكم الآية على اختلاف عناوين الآية، واحد تظهر للزينة كاملة، واحد تظهر له بعض الزينة، عنق وشعر وساق فقط، وهو الأخ أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو العم أو الخال المحاسن. أما الرواية أصل صحيحة زرارة، تقسم زينة المرأة إلى، يقول إلى عورة وهي كل البدن ما عدا الوجه والكفين، وثانيا ليس بعورة وهو الوجه والكفان. يقول يجب عليه، يجب عليها ستر العورة عند احتمال النار المحترم. إذن غير العورة هو الوجه الكفين لا يجب الستر، واضح هذا. هسه بالصلاة التي قال رجل سلب ثيابه أو عريان خرج من البحر ثياب ما هن كيف يصلي؟ قال يصلي بالإيمان، يعني ما يستر كل بدنه، بس يستر عورته، والمرأة بس تستر عورة. إذا كانت كلها عورة إذا يجب ستر جميع بدنها، والرواية ما قالت هكذا. إذا كانت كلها عورة ويجب ستر جميع البدن في الصلاة، كنت تطين هاي المرأة أو يطين هذا الرجل ويصلي. بينما الرواية ما قالت، قالت المرأة تضع يدها على فرجها ورجل يضع يده على فرجه ويصلي بالإمام. إذن ليست كلها عورة. نعم؟ إذا كانت كلها عورة تتطين وتصلي حتى لا يدي شيء من جسدها. بينما ذكرت الرواية أنه لا تبدي العورة المغلظة، والرجل لا يبدي العورة المغلظة فقط. عيب. إذن هنا كلام السيد الخوي في هذا ليس عرفيا. طيب، إذن هذا الذي ذكرته في الدليل على حرمة إظهار الوجه والكفين لا يساعده الدليل، وفيه تكلف واضح. طيب، سأكو دليل آخر استدل على الحرمة. هناك من استدل على حرمة نظر الرجل إلى وجه المرأة ويديها بالروايات الدالة على جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة ويديها إذا أراد التزويج بها. إذا أراد التزويج لا يجوز، وإذا ما يريد التزويج بها لا يجوز، هذا هو المفهوم.
إذا أردت أن تتزوج امرأة يجوز لك أن تنظر إلى يديها وإلى وجهها، وإذا لا تريد التزويج بها إذا لا يجوز.
هذا المفهوم،
مو المفهوم صنف الحكم، مفهوم شخص الحكم، شخص الحكم.
طبعا هذا الاستدلال باطل. لماذا؟
لأن الروايات ما أجازت نظر الذي يريد التزويج إلى الوجه والكفين فقط،
قال ينظر إلى يديها ولا وجهها ولا شعرها ولا عنقها وإلى ساقها وإلى طولها، وينظرها ماشية رائحة وجائية وترقح له الثياب.
بل احنا قلنا يجوز أن تلبس له ثيابا رقيقة بحيث لا يظهر عليها أنها تعري، ويجوز النظر إليها،
ترقح له الثياب بدون تعري ما عدا العورة المغلظة، لكنه نظرة خاطبة تزيل غرره وتزيل ألمه النفسي إذا تزوج بها ولم يجدها على ما يحب. فالروايات ما أجاز النظر إلى الوجه والكفين حتى تقول إذا لا يريد تزوج بها إذا لا يجوز النظر إلى الوجه،
أجازت النظر إلى جميع البدن بدون تعري وبدون العورة المغلظة. فإذا ما يريد يتزوج بها لا يجوز له النظر إلى جميع البدن، إلى جميع البدن. الروايات لم تقل يجوز إلى الوجه والكفين فقط، كل البدن يجوز أن ينظر إليه بدون تعري، بدون تعرض، حتى لا يقع في الغرض ولا يتألم الألم النفسي إذا وجدها على غير المواصفات التي أرادها،
إيه؟ لأجل رفع الغرض. هذا شيء عقلائي ذكرت الرواية.
إذا الروايات لم تجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط عند إرادة التزويج بها حتى نقول لا يجوز النظر، لا، أجازت نظر إلى جميع الجسد بدون تعرض وبدون العورة المغلظة. إذا لا يجوز النظر إلى جميع الجسد بدون، لا يجوز النظر إذا لم يريد التزوج، إيه هذا صحيح. طيب أما إحنا كلامنا طبعا كلامنا في جواز النظر إلى هذا الوجه والكفين، وهذا قلنا لا نهي فيه وليس فيه مفهوم يقتضي المنع من النظر. إذا يبقى على أصل الجواز النظر إلى الوجه والكفين، ما دينه إظهارها للوجه والكفين، ما دينه، وإذا ما دينه إذن يجوز الغير أن ينظر إلا ما ظهر منها. أجازت الآية نهي ما ظهر، أجازت الآية النظر إلى الزينة الظاهرة، إذن يجوز الغير أن ينظر، للملازمة بين جواز إبدائها للغير ونظر الغير لها، هذه ملازمة عرفية واضحة وإن لم يقبلها السيد الخوئي. طيب بل السيدة واحد قال آية قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، قلنا هاي ناظرة إلى النظر الطويل المركز المستمر الذي هو باق إلى الفتنة والشهوة أو فيه مضايقة للمرأة. طيب هناك من استدل على حرمة نظر الرجل إلى وجه المرأة بروايات جوزت النظر إلى وجه الذمية معللة بأنهن لا حرمة لهن. إذا المرأة المسلمة لها حرمة، إذا لا يجوز النظر إلى وجه الذمية. وجه الذمية يجوز النظر لأنه لا احترام لها، والمسلمة لها احترام، إذا لا يجوز النظر إلى وجه المرأة المسلمة. هذا هم دليل لأن لها حرمة. طبعا هذا الدليل باطل، لأن الروايات التي أجازت النظر إلى وجه المرأة الذمية عللت ذلك بعدم الحرمة لهن، يعني ما محترمات، إذا أجازت ذلك النظر الدقيق الطويل المستمر الذي ينافي الاحترام. ما الاحترام؟ إذا أجازت النظر الدقيق المستمر الطويل الذي ينافي الاحترام، يعني هاي ما محترم ينافي، وهذا غير جائز، قطعا غير جائز بالنسبة للمسلمات. بالنسبة للمسلمة النظر الدقيق المستمر الطويل الذي هو باب إلى الفتنة وباب إلى الشهوة والوقوع في الحرام أو فيه مضايقة للمرأة المسلمة فإنها محترمة، هذا لا يجوز، احنا قلنا ما يجوز. هاي أجازت هذا النظر من شيء للذمين لأنها غير محترمة، غير محترمة. مع أننا نتكلم في النظر غير الدقيق،
غير المركز الذي لا ينافي الاحترام فهو جائز حتى للمرأة المسلمة،
لذا أمرت الآية به، قال أرغب من البصر يعني لا تصم عيونك قلب، أمرت النظر إلى الوجه.
قل من يغض
من أبصار، مو غض بصرك، غض من البصر، غض من صوتك يعني قلب.
فالآية أمرت بجواز النظر، سأمرت أو قل أجازت النظر إلى الوجه، إلى الوجه بهذا، ولكن نهت عن النظر المستمر الطويل المركز الدقيق الذي قلنا أنه فيه توهين للمرأة وباب بالشهوة والحرام. يأتي الكلام على صاحب بلي على الأدلة الأخرى إن شاء الله نتعرض لها غداً.